بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الخلق، وما سبق معنا أن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء هل ينافي قوله لا تفضلوا بين أنبياء الله أو لا ينافي؟ ها؟ لا ينافي. لماذا؟ أي لا تفضلوا بين أنبياء الله على وجه التنقص لمن تفضلون عليه، أو على وجه التعصب لهذا الذي تفضلونه، فهذا هو المنهي عنه. وأما التفضيل كما فضلهم الله فلا محذور فيه. نواصل نقرأ. قال الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله، قال: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، ووزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله في فضل الصحابة وفي المفاضلة بينهم، في فضلهم والمفاضلة بينهم. والصحابة كما هو معلوم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ثم مات مسلما فهو صحابي. وهذه الدرجة، درجة الصحبة، لا يعدلها شيء ولا يساويها شيء، مهما بلغت فضائل الشخص ومهما عظمت خيراته وحسناته فإنه لا يبلغ درجة الصحابة ولو كان أكثر من أحد الصحابة علما أو أشدهم لله تقوى. فقد وجد في أئمة الإسلام بعد الصحابة من كان بلا شك متقدما على بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم علما وفقها، ولكن درجة الصحبة لا يعدلها شيء. والصحابة أنفسهم يتفاوتون في منزلة الصحبة، فليس كلهم في منزلة واحدة. لما تخاصم خالد وعبد الرحمن بن عوف فسب خالد عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة تتفاوت منازلهم، ولكن في الإجمال هم خير خلق الله، ولا يعدلهم في المنزلة والفضيلة أحد ممن جاء بعدهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فالصحبة لا يعدلها شيء، والصحابة كما سبق يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم وفضلهم. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أفضل الصحابة، ذكر الخلفاء ورتب الخلفاء في فضلهم، ثم ذكر من بعد الخلفاء في الفضيلة، فقال رحمه الله: قال: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص، أي خير هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وإنما سماه هنا بصاحبه الأخص لأن الله تعالى لم يسمي أحدا من الصحابة في القرآن صاحبا إلا أبا بكر، لم يرد تسمية أحد من الصحابة بهذا اللقب الصحابي أو صاحبه إلا أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هنا هو أبو بكر، فلذا قال المؤلف صاحبه الأخص، أي الأخص به الذي كان ملازما له وقريبا منه في سفره وحضره. وأخوه في الإسلام، ولا شك أن جميع الصحابة هم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، ولكن خص أبا بكر بهذا أنه أخوه في الإسلام لأن الدليل ورد بذلك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أخا له، كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. أيضا جاء بنحو في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي. بل كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يذكر هذا اللقب دون غيره من الصحابة، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة قال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. قال: نعم أنت أخي في كتاب الله ودينه، وهي لي حلال. فأبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنته قال: إنما أنا أخوك، أي لما كان يعرف به من ذلك. فلذا المؤلف رحمه الله خصه هنا بقوله: وأخوه في الإسلام. وإلا لا شك أن كل الصحابة إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ورفيقه في الهجرة والغار، هو الذي هاجر معه كما في الحديث الطويل في صحيح البخاري، أراد أن يهاجر أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأخر. ثم صاحبه في هجرته ورافقه فيها، وهكذا كان رفيقا له في الغار حين اختبأ في غار ثور 3 ليال، وجاء المشركون ودخلوا الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فهو رفيقه في هجرته وفي الغار، أي غار ثور الذي كمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 3 في هجرتهما إلى المدينة قبل أن يأخذا في الهجرة. أبو بكر الصديق، وأبو بكر كنية والصديق لقب. وزيره في حياته، والوزير هو المساعد والمعين، فهو وزيره في حياته. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي العام 9 بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، وجعله يحج بالناس حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد شغل بالوفود التي جاءته مؤمنة ومسلمة. فكان وزيرا له في حياته وخليفته بعد وفاته، الذي خلفه على المسلمين، وكانت خلافته بالنص الخفي والإشارة إلى ذلك كما هو في أدلة كثيرة. قال عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، عبد الله اسمه وعثمان اسم أبيه، وعتيق لقب لأبي بكر رضي الله عنه، يلقب بالصديق ويلقب بعتيق. وأبو قحافة هي كنية أبيه، فاشتهر أبو بكر وأبوه بالكنى أبو بكر ابن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان، ولقب بعتيق ولقب بالصديق. قال: ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر ابن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، أي بعد أبي بكر في الفضيلة والمنزلة الفاروق، والفاروق هو لقب عمر، ولقب بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. أبو حفص عمر ابن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين. جاء في حديث ابن عمر في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. قال: فأصبح عمر مؤمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر هو أحب الرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فكان عمر هو أحب الرجلين إلى الله. وهذا الحديث في إسناد ضعف لكن له شواهد، جاء أيضا عن عائشة في سنن ابن ماجة لا سيما في حق عمر، حديث عائشة في سنن ابن ماجة: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة، كذا جاء في الحديث. وجاء بنحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وجاء عن عمر نفسه: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فهو حديث حسن. فهو الذي أعز الله به الإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه كما في فضائل الصحابة للإمام أحمد قال: إن إسلام عمر كان عزا، وهجرته كانت فتحا، وخلافته كانت رحمة، وما استطعنا أن نصلي جهرا عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما استطعنا أن نصلي جهرا عند الكعبة حتى أسلم عمر. قال: وإني لأحسب أن بين عيني عمر ملكين يسددانه، وإن الشيطان ليفرق منه، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله عنه. أعز الله به الدين. وفي هذا أن الله تعالى قد يعز الإسلام وقد يعز الدين بشخص واحد يرفع به راية الإسلام ويرفع به شأن المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. فكون الإنسان يسعى في أسباب الخير وفي سبل إعزاز المسلمين لا ييأس من ذلك، فقد يعز الله تعالى به الإسلام وأهل الإسلام، كما عز الله تعالى الإسلام بعمر الذي أعز الله به وأظهر الدين. قال: ثم بعده ذو النورين. وقد اختلف في سبب لقب عثمان بهذا اللقب ذو النورين، وأقرب ما قيل في ذلك أنه تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولم يتزوج أحد قط بابنتي نبي إلا عثمان، حتى قال بعض العلماء: ما أغلق رجل بابه على ابنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه. فلقب بذي النورين. ثم بعده ذو النورين، أي بعد عمر في الفضيلة والمنزلة، أبو عبد الله ويقال في كنيته أبو عمرو، عثمان ابن عفان الذي جمع القرآن، جمع القرآن أي بلغة قريش، بعد أن كان الناس اختلفوا في الأحرف التي نزل بها القرآن، فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع المصاحف ثم كتب مصحفا إلى كل قطر وإلى كل بلد بالحرف الذي كان على لسان قريش، وأحرق ما سوى من المصاحف، وكان هذا من أعظم حسناته ومن أكبر فضائله أن هداه الله تعالى لجمع القرآن على حرف واحد، فإنما نزل القرآن في أول الأمر على سبعة أحرف لتسهل تلاوته وقراءته، والناس حديث عهد بالإسلام، فلما جرت ألسنتهم بالقرآن واستمروا على تلاوته أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق ما سوى الذي كان على لغة قريش. قال: وأظهر العدل والإحسان. وهذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى الرد على من يطعن في عثمان أنه لم يكن عادلا أو أنه كان يحابي قرابته، كما جاء في حديث عبيد الله بن علي بن الخيار الحديث في صحيح البخاري، حين أتى بعض التابعين قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ ألا تنصح عثمان؟ في أخيه الوليد الذي كان قد جعله أميرا وكان يشرب الخمر، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو خارج إلى الصلاة، قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك وهي نصيحة. قال: أعوذ بالله منك. فابتعد منه عبيد الله، فلما قضى عثمان الصلاة أرسل إليه فذكر، فقال: ما شأنك وما نصيحتك؟ قال: إن الناس قد أكثروا في شأن الوليد. فدعا عثمان رضي الله عنه عليا فأقام عليه الحد وجلده. فذكر المؤلف رحمه الله هذا أظهر العدل والإحسان للرد على الخوارج الذين ثاروا على عثمان وعلى ما حصل من القالة في زمنه، وأن عثمان رضي الله عنه كان يحابي قرابته أو يحابي أهل بيته، وهذا أخوه الذي كان أخل لأبيه أو لأمه جعله أميرا وكان يشرب الخمر، فعثمان رضي الله عنه أمر بجلده. فقال المؤلف رحمه الله للرد على مثل هذه الشبهة في وصف عثمان أنه أظهر العدل والإحسان، للرد على من نسب إليه خلاف ذلك. قال: ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، والختن هو زوج البنت يقال له ختن، علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، أي بعد عثمان رضي الله عنه في الفضيلة والمنزلة علي رضي الله عنه، وذكر من فضائله أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ختنه، وعلي رضي الله عنه يعتبر أقرب الأربعة نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسب عثمان، ثم بعده في القرب أبو بكر وعمر، فقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في منزلة واحدة، يلتقيان في الجد الخامس أو السادس. فأقربهم نسبا هو علي بن عمه، وبعده في القرب بالنسب عثمان، وبعدهما أبو بكر وعمر. أما في الفضيلة فهذه هي منازلهم: أبو بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي. هذه المنازل وهذا الترتيب لأفضليتهم أجمع عليه أهل السنة. كان حصل خلاف في أول الأمر بين أهل السنة كما أشار إليه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن بعض من ينسب إلى السنة وبعض أهل السنة كان يقدم عليا على عثمان في الفضيلة، وهذا جاء عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة، جاء أيضا عن عبد الرزاق الصنعاني ونحو من أهل الحديث. ثم انقرض هذا الخلاف، ومنهم من رجع كما هو حال سفيان، رجع عن هذا القول وقدم بعد ذلك عثمان على علي. كذلك أبو حنيفة جاء عنه أنه رجع عن هذا القول، ثم ذهب هذا الخلاف وزال، وأجمع أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضيلة. بل قال جماعة من السلف: أيوب بن أبي تميم السختياني والإمام أحمد والدارقطني قالوا: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بهم أي ذمهم وتنقصهم ونسبهم إلى نقصان الرأي، لأنهم لم يختلفوا في تقديم عثمان، كما قال عبد الرحمن بن عوف حين طاف على الناس حين طعن عمر وقتل وجعل الأمر شورى، فطاف في الناس عبد الرحمن بن عوف ينظر من يقدمون عليا أو عثمان، قال: إني قد نظرت أمر الناس فلم أرهم يقدمون على عثمان أحدا. أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه. فلذا قال هؤلاء الأئمة: إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما نقل من خلاف عن بعض أهل السنة قد رجع عنه، أو أن هذا الخلاف ذهب وانقضى. بقي شيخ الإسلام أو بقي التفضيل في الخلافة، هذا لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف فيه، التقديم في الخلافة ومن هو الأحق بالخلافة. فأجمع أهل السنة من قديم الزمان وحديثه أن أحقهم بالخلافة أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي. هذا لا خلاف فيه، لا من سابق ولا من لاحق، أن أحقهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إنما كان وجد خلاف في ترتيبهم في الفضيلة والأفضلية لا في استحقاق الخلافة. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مسبوق كلامه هو كلام الإمام أحمد في العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام يفرق بين المخالف في مسألة الفضل والمخالف في مسألة الخلافة. قال: من خالف في مسألة الفضيلة أي قدم عليا على عثمان في الفضل قال لا يضلل، لأنها مسألة قد نقل فيها الخلاف عن أهل السنة أنفسهم. وأما الذي يخالف في استحقاق الخلافة ويقول إن عليا أحق بالخلافة من عثمان قال فهذا أضل من حمار أهله. وهذه الكلمة هي مشهورة عن الإمام أحمد، أن من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله. يقول الذي يخالف في هذا نقول عليه ضال. أما الذي يخالف في التفضيل في الفضل فلا نحكم عليه بالضلال، لأن هذا الخلاف قد وجد عن بعض أهل السنة، كذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ولقائل أن يقول، وهو قول وجيه، إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا عمن حصل منه خلاف قبل انعقاد إجماع. أما وقد رجع كثير من هؤلاء الأئمة المخالفين وأجمع أهل السنة بعد ذلك على هذا الأمر فإن المخالف في ذلك يضلل، لأنه خالف الإجماع، خالف إجماعا انعقد بين أهل العلم. فمن قدم عليا على عثمان في الفضل أيضا يقال هو ضال، لأنه خالف أمرا أجمع عليه أهل السنة وصار من أصولهم التي تميزون بها عن أهل البدع. هذا الأمر الذي هو ترتيب هؤلاء الأئمة في الفضيلة على هذه المنزلة، وهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كنا نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في رواية صحيحة قال ابن عمر فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أي هذه سنة تقريرية مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أيضا هذا أمر اتفق عليه المهاجرون الأنصار ما خالفوا فيه. أيضا جاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، إنما قيل له ابن الحنفية تمييزا له عن أولاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأم محمد كانت من بني حنيفة من العراق، فيقال له محمد بن الحنفية تمييزا له عن أبناء فاطمة رضي الله عنها. قال محمد قلت لأبي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فقلت له ثم أنت؟ قال وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين، ما أنا إلا واحد من المسلمين. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وكان يقول لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. فهذا أمر مقطوع به بين أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر، ثم بعد عمر رضي الله عنه عثمان، ثم بعد عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وليس في هذا تنقص لأحدهم، بل هذا هو الذي كانوا يعتقدونه هم ويدينون الله تعالى به. قال فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، فهؤلاء الأربعة الخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. فهؤلاء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون نسبة إلى الرشد والرشاد الذي هو ضد الغي، أي فكانوا أهل رشد بعيدين عن الغي. والأئمة المهديون، الأئمة أي الذين صاروا متبوعين يقتدى بهم رضي الله عنهم وصارت لهم سنة يقتدي بهم الناس فيها، سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. المهديون نسبة إلى الهداية التي هي خلاف الضلال، فكانوا أهل هدى وهداية في أنفسهم وهدى وهداية للناس، فهم مهتدون في أنفسهم وهم هادون لغيرهم من الناس. بعد هؤلاء الأربعة بقية الستة، بقية العشرة وهم ستة. قال: ثم الستة الباقون من العشرة، والمراد بالعشرة أي العشرة المبشرون بالجنة. والمبشرون بالجنة كثير، وقد جمع بعضهم مؤلفا في من بشره النبي صلى الله عليه وسلم أو في من بشر بالجنة في القرآن والسنة، وجمع كثيرا. وإنما خص هؤلاء العشرة المبشرون لأنهم جمعوا في حديث واحد، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد وأنهم في الجنة، فقيل لهم العشرة المبشرون بالجنة. وأيضا خصوا بذلك بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم أفضل من غيرهم من المبشرين بالجنة، فهم هؤلاء العشرة أفضل من بشر بالجنة. قال: ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين، وكلهم من المهاجرين. وهذا مما استدل به على تفضيل المهاجرين على الأنصار، أن العشر المبشرين بالجنة جميعا من المهاجرين. قال: فهؤلاء العشرة الكرام البررة، الكرام نسبة إلى كرامتهم على الله ومنزلتهم وكرمهم، بررة نسبة إلى البر وهو الطاعة، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كهذا في حديث سعيد بن زيد الذي كان يلقب بأبي الأعور. قال سعيد بن زيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. ثم سكت. فقالوا له: يا أبا الأعور، من العاشر؟ فأبان يخبرهم. قالوا: نشدناك بالله إلا أخبرتنا من العاشر. قال أبو الأعور في الجنة، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل. قال: فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها، أي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، كذلك نحن نشهد لهم بالجنة، اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وسيأتي الكلام عن مسألة الشهادة بالجنة، فقد ذكرها المؤلف رحمه الله بعدها مباشرة، الشهادة بالجنة والشهادة بالنار. فهؤلاء هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد هؤلاء العشرة أهل بدر رضي الله عنهم، وكانوا 310 رجلا. ثم بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، وكانوا نحو من 1500. وعموما المهاجرون أفضل من الأنصار، فهذه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم. أخوني يقول في رواية: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، الصحيح بأحب الرجلين إليك، وأما بأحد العمرين فليس بصحيح. أخوني يقول: فائدة حتى أم أبي بكر رضي الله عنه تعرف بكنيتها، اشتهرت بكنيتها، فكنيتها أم الخير، واسمها سلمى أو سلمى بنت صخر، كذا ذكر المزي في تهذيب الكمال. إذن أبو بكر وأبوه وأمه كلهم ممن اشتهر بالكنية. يقول: ما هي كنية علي بن أبي طالب؟ يجيب هذا الولد: أنت. ما هي كنية علي بن أبي طالب؟ ها أنت أنس، ارفع رأسك. ها ها أنت أبو الحسن. أبو الحسن ولا أبو تراب؟ ها أبو تراب لقب، ما شاء الله، أحسنت، كنيته أبو الحسن. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، فعد أبو تراب لقبا. يقول في نسخة أخرى زيادة وفيها: وشهد لقيس بن ثابت وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح. سيأتي يوم وجد في كل النسخ، لكن نحن تركنا لأنه في مسألة أخرى، وأخطأت في هذا النقل في موضعين، قلت وشهد لقيس بن ثابت، والمؤلف قال وشهد لثابت بن قيس، وقلت لبلال بن أبي رباح، وهو بلال ابن رباح، ما في أبي. في بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.